بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وآله. أما النبي فقد قضى وبقلبه من قومه أما النبي فقد قضى وبقلبه من قومه قبسات وجد مكمن والبضعة الزهراء ماتت بعدما ألقت بضرب سياطهم للمحسن والمرتضى أردوه في محرابه بيمين العشق العالمين وألعني وبشربة السم النقيع عداوة من كف جعدة قد قضى الحسن السني وإليك عني لا تقل حدث بما لاقى الحسين وإليك عني لا تقل حدث بما لاقى الحسين فرزقه قد شفني حيث المصائب جمة لم أدر ما منها عليك أقص إذ كلفتني أمصيبة التوديع يوم خروجي إذ قال يا جداه عندك ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح علني يا جد من بلوى زماني أستريح ضاق بي يا جد من رحب الفضا كل فسيح فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين جد صفو العيش من بعدك بالإكدار شيب وأشاب الهم رأسي قبل إبان المشيب فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من الإبداع وعجيب صنع الله تبارك وتعالى، وفي كل شيء له آية وإبداع، وجود هذا الإنسان بطاقاته كلها. الإنسان حمال طاقات متعددة ومختلفة ومتضاربة، ليس هو البدن وليس هو الهندام وليس هو المظهر الخارجي، وإنما الإنسان غير هذا، بدليل أن الإنسان إذا خرجت روحه وسقط بدنه في الأرض لا يعني شيء من الناحية العملية، وليس لا يعني شيء من الناحية العقائدية، حرمة الميت كحرمة الحي، لكن عمليا خلاص. فكأنما هذا البدن أشبه بالعربة التي يمضي عليها الإنسان وقته ويقضي عليها أعماله، عربة، هذا البدن عربة، هذه الجوارح تصنع الأفعال والأفعال تتكاتف وتتآلف. فيأتي الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه زين العابدين، يمكن نذكر هذا الشيء في ليلة وفاة الإمام روحي له الفداء أو في ليلة مقتله بالأحرى اللي يوم السبت القادم مساء ليلة الأحد، ممكن أننا نتعرض إلى هذا الجانب الذي يذكره الإمام، كيف أن الجوارح هذه لكل جارحة لكل عضو في الإنسان حق، والأفعال التي تصدر من الجوارح لها حقوق أيضا، وهذا شيء عظيم حقيقة. أن اليد لها حق، الرجل لها حق، العين لها حق، السمع له حق كذلك، اللسان له حق، البطن لها حق أو له حق، كل هذه الجوارح تصنع الأفعال، فهي الجوارح لها حقوق والأفعال التي تصدر منها لها حقوق أيضا. الأفعال سواء كانت عبادية، الصلاة، الصيام، الكذا، كلها لها حقوق، أو كانت اجتماعية أيضا تكون لها حقوق. فالإنسان ليس هو هذا المظهر الخارجي فقط، الإنسان فيه بعد كبير وعظيم اسمه العقل، وهذا العقل له جنود وفي حرب دائمة، ومقابل العقل جبهة اسمها جبهة الجهل، والجهل له جنود ويقاتل جنود العقل قتال رهيب في كل لحظة، حتى وأنت نائم القتال ما يفتر. تلاحظ هذه الأحلام تعكس الصورة التي انتصرت بها أنت في يومك أم هزمت. هذا حديث الإمام أبي عبد الله جعفر الصادق سلام الله عليه، يعني هذا الكلام حقيقة من أعظم ما أسمع أنا، أن يكون للعقل جنود وللجهل جنود، وهنا جبهتان في العقل، جبهة يقودها العقل، جنود العقل الحق والصدق والأمانة والوفاء والنصيحة والرجولة والأريحية والشجاعة والسماحة والكرم هذه كلها 75 جندي، في مقابل الجهل يقود جبهة كاملة من الجنود، الباطل والكذب والظلم والاستبداد والتهتك إلى ما لا نهاية، والخيانة وكل شيء. يعني كل جندي هنا، الأمانة هنا، يقابلها جندي في جبهة الجهل، وهي كلها بالرأس موجودة في العقل. من يصغي إلى هذا حقيقة؟ مدرسة، مدرسة أهل البيت. إذا جئت إلى النفس أيضا تجد هناك جبهتين في النفس، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، يعني أنت في صراع، ولذلك الجهاد يبدأ من النفس. إذا انتصرت على نفسك فأنت على غيرها أكثر انتصارا، أما إذا هزمت في نفسك، أنا إذا هزمت في داخلي أنا ما أستطيع أن أنتصر في الخارج. يعني إذا التهتك عندي انتصر على العفة، العفة هزمت، هاي هزيمة الإنسان. إذا لاحظوا، إذا الخيانة انتصرت على الأمانة، طعنتها ووقعت الأمانة مضرجة بدمائها، إذا الكذب ذبح الصدق عندي، فمعنى ذلك أنا كيف أنتصر في الخارج؟ كيف أحارب الأعداء؟ لذلك لاحظوا، لا يخدع الله في جنته. هذه القضايا يذكرها أهل البيت والإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يذكرها علي صلوات الله وسلامه، يقول ميدانك الأول نفسك في الجهاد، فجرب الجهاد معها أولا، إذا انتصرت على نفسك فأنت على غيرها أقدر وأكثر انتصارا، وإذا هزمت في داخلك لا يمكن أن تسجل انتصارا. ومن هنا تجد التيارات ماذا تصنع بالشباب وبالطاقات، كل ذلك لتسجيل هزيمة لجنود العقل وجنود الإيمان وجنود الخير في النفس. لاحظ، تشوفه يسجل انتصار، بس انتصار في كرة القدم يسجل، وهذا عظيم، يعني ما في إشكال، كرة القدم وبقية الألعاب الرياضية حلوة جميلة، الإسلام ما يقف ضدها، لأن الأصل في الأشياء الإباحة فهي مباح. يضاف إلى ذلك أنه بالفقه الإسلامي عندنا أبواب موجودة، السبق والرماية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع أصحابه للسباق أيضا، سباق خيل، والذي يسبق يعطيه نخلة مثمرة. شوف الكأس اللي قدم الرسول صلى الله عليه وسلم للسباق الناجح اللي يسبق يسبق الخيل، رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه نخلة مثمرة فيها تمر، هاي النخلة إلك يا فلان، تبت كيف؟ فما في إشكال. لكن هذا العالم، ادرس ادرس قضية العالم، يعني هاي القضية كيف واحد يلتفت إليها. الآن لاحظوا الصح، أنت عندما تلتفت إلى توجه الناس إلى ملاعب الرياضة في العالم في كل مكان، لماذا؟ لأن هناك فراغ موجود في أعماق الناس. الفراغ ماذا يعني؟ الناس، الإنسان بوجوده يحتاج إلى مثل أعلى، إلى قدوة، إلى أسوة حتى يمشي معه، يحتاج إلى أسوة يثري عقله، هذا عقلي يحتاج إلى أسوة في العقل، روحي تحتاج إلى أسوة في الروح، نفسي، قلبي، مشاعري أحتاج إلى إنسان يكون مثل أعلى لي أنا، لأني لا أحتاج إلى الطعام والأكل وخلص، هذا كله غذاء نفس، غذاء بدني. يبقى العقل جائع، النفس تبقى جائعة، الروح جائعة، فيملأها المثل الأعلى. إذا غاب المثل الأعلى نتيجة التعتيم الإعلامي، أو يجيبون مثل أدنى ينفخون فيه ويصنعون لك منه مثل أعلى، ملتفت كيف؟ تاريخ المزيف، يأخذون الجلادين والسفك والظلمة والأثمة والفجرة واللعناء وأبناء اللعناء في التاريخ اللي الله لعنهم في القرآن، يلمعون صورتهم يجعلوهم مثل أعلى، هذا ما يكون مثل أعلى، لأنه أنا إذا كذبت على التاريخ ما أستطيع أن أكذب عليك أنت، لأنك تحس بفطرتك أنه هذا ليس هو المثل الأعلى. المثل الأعلى يجب أن يكون صاحب قيم ومبادئ. فوين تتجه الناس؟ يتجهون حتى تملأ هذا الفراغ. لاحظ الطفل الرضيع إذا ما تعطيه حليب يله يأكل تراب، فبدل أن يكون المثل الأعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بدل أن يكون هذا، بدل أن يكون المثل الأعلى بعد الرسول، لأن هذه الأسوة الحسنة جارية أيضا، إذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تموت الأسوة الحسنة لأنها موجودة، فيجب أن تكون أخلاقه في أهل بيته، في علي بن أبي طالب سلام الله عليه، يكون هو المثل الأعلى بعد النبي، في الحسن والحسين والسجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري والإمام صاحب العصر والزمان. فالنتيجة ما هي؟ ما في مثل أعلى، فراغ موجود، فتتجه النفوس والعالم. يعني لا تفسر كلامي أني أحارب الرياضة وكرة القدم، المسألة أكبر من المستوى، انتجت القضية وين؟ فتتجه النفوس إلى من يركل هذه الكرة برجله، فشعوب بكاملها تقوم ولا تقعد، ورؤساء وحكومات وملوك يستقبلون هذا الذي ضرب الكرة برجله، خصوصا إذا يضربها برأسه يطلع بعد أفضل، واستقبال والعالم مقلوب، ما تعرف القصة وين، ما تعرف القضية وين صايرة أبدا، العالم كلها طالعة وصراخ وعويل وكذا، هذا البطل لأنه ضرب كرة برجله. تفت شون؟ هذا فسره حبيبي. أنا أكرر كلمتي، لست ضد هذا الذي ركل الكرة برجله، أنا أحترمه وأحترم مشاعر الناس، إنما أبين من الناحية الاجتماعية في علم الاجتماع هذه الضوضاء والحشود الرهيبة التي تخرج لاستقبال بطل كرة، يدل هذا الحشود وهذه الحالة تدل على فراغ في نفوس الناس، أن ليس لهم أسوة حسنة، ليس لهم مثل أعلى في حياتهم، ما عندهم مثل أعلى خلاص. فلما ما يكون مثل أعلى شكل، وإلا هذا الذي، لماذا لا يكون ذلك الذي يضرب بسيفه ضربة واحدة وينصر الإسلام وينصر المحرومين والمظلومين والمعذبين، ويقول عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. لماذا هذه الضربة لا تظهر إلى العالم؟ لماذا الإعلام يغطي على هذه الضربة؟ يغطي متغطية إعلامية يعني، يعتم عليها، لاحظ كيف، يكتمها. أو لماذا لا يكون ذلك البطل العظيم الذي يمتنع عن شرب الماء من أجل أخيه الحسين وتقطع يمينه فيقول: والله لو قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني؟ ما يكون هذا البطل. إذن الإنسان لاحظ يبحث عن بطل، يبحث عن مثل أعلى، يبحث عن أسوة. وهذه لاحظوها في الطفولة، الطفل في البيت. أنا لاحظ الطفل في البيت ماذا يصنع؟ الطفل هذا الكائن الصغير اللي تشوفه صغير، يعني هذا معجزة، وهو في المهد. والله إني لأقرأ في مدرسة أهل البيت أرقام علمية عن التربية وعلم النفس وعن حركة الطفل من يومه الأول من ولادته، لا يمكن أن تجد لها نظير في كل العالم، قطعا ما إلها نظير، قطعا بكل تأكيد. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول: هذا الطفل وعمره يوم وعمره ساعة، يدرك كل ما يجري في البيت وكل ما يدور حوله. الإمام الباقر، أبو جعفر الباقر سلام الله عليه، وحديث طويل عريض عنده حول التربية. ولذلك يسمع، يقول يصغي، هذا الطفل يصغي أنه ليسمع وقع أقدام أمه على بعد 100 متر. يعرف كيف تجي الأم اللي تأخذ الطفل تضعه على جانبها الأيسر كما قلت لكم، حتى يسمع، هو بحاجة إلى دقات قلبها، يسمع دقات القلب ويرتضى. إذا صار أي شيء مشادة بين الرجل والمرأة، الزوج والزوجة، الأم والأب، الطفل وهو في المهد يدرك ما يجري في البيت فيتألم، يتألم. الإمام يمنع وجود طفل في البيت الذي تنام فيه الرجل، ينام فيه مع زوجته، يقول هذا الطفل لازم ما يكون في الحجرة، لازم يخرج من الحجرة أيا كان عمره. لاحظ كيف، حتى لو عمره يوم وهو في حجرة وعنده زوجة أخرى، لاحظ كيف، صالحة للزواج أيضا، يقول هذا عمره يوم يدرك كل شيء، لازم تطلعوه من الحجرة. احترموا هذه القضايا. بعد ذلك إذا دخلت في حجرتك، ما يسمح الإسلام للأطفال يدخلون عليك في الحجرة إلا بعد أن يستأذنوا في 3 أوقات، من بعد صلاة العشاء وقبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، هاي الأوقات الدقيقة لاحظها في سورة النور، اقرؤوها: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. الأطفال لا يدخلون عليه في وقت الظهيرة. لماذا؟ يقول: لأن ممكن أنت مخفف الثياب وجالس على السرير، ما يحب ابنك يراك في هذه الحالة، حتى تحفظ. الآن وين التربية الجنسية ينادون فيها في محطات الفضاء: تعالوا نعلم أولادنا التربية الجنسية، نجيب الأطفال الصغار حتى من الروضة نعلمهم. لاحظ كيف، لأنه الغربيين يردون هالشكل، لازم نعلمهم مثل ما يردون الغربيين. نحن أصحاب دين وعقيدة ومبدأ، وعندنا ثقافة وتربية خاصة. في سورة النور اقرأوها، حقيقة هذه سورة النور، ليستأذنكم الذين، يعني ما يسمح أن يدخل عليك من بعد صلاة العشاء. كذلك في العادة الرجل يكون في وضع خاص مثلا مع زوجته، قرآن، هذا قرآن، ومن قبل صلاة الفجر كذلك، يقول 3 عورات لكم. هاي الأوقات لا تسمحوا للأطفال يدخلوا عليكم بالحجرة اللي أنتم نايمين فيه. فإذا كان هذا يترك الكلام، لا، شوف الطفل يلتفت إلى أبيه وهو في المهد، يطلع من المهد يلتفت إلى والده، هاي الفطرة من الله. بمجرد أن يفتح عينه الطفل في البيت ويمشي، يبحث عن أسوة وقدوة ومعلم له، وأول ما يقع بصره وقلبه على أبيه يلتفت للأب، يبقى مشدود للأب يسمعه. التفتوا أي طفل في البيت لما يحكي الأب فلتحن من التفاته إلى الولد، شوف هذا الطفل يلتفت إلى أبيه سواء كان صبيا أو بنتا، يصغي ويسمع كلام الأب، يتطلع على وجهه كيف يحكي كيف يتكلم، يدرس ملامح وجه الأب يعرفها، هذا الكلام بأي شكل بأي ترتيب ماذا يراد منه. تبت وأحيانا تشوف الطفل يقلد أباه، يلبس مثلا يروح حجرة أبوه يلبس ملابس الأب، يلبس عقال يلبس كذا، هالأشياء هذه يغلظ صوته، يجي الأمة يغلظ صوته، الأم تشوفها مثلا بالمطبخ أو في مكان آخر يغلظ الصوت يحكي بصوت غليظ يحكي وياه، لاحظ كيف؟ مثل يعني يريد يقلد أباه، أو إذا حانت منه فرصة يروح يأخذ أدوات الحلاقة اللي يشوف والده يستعملهم بالجسمة فيروح يأخذهم والله اللي يستر من أجل. شوفه يعد نفسه والصابون على وجهه وماسك هذا يريد يحلق، هو ما عنده شيء لأنه رأى أباه. هذه قضية موجودة، هذه دراسة، هذا الطفل يريد أن يقلدك أيها الأب، فكيف يجب أن تكون أنت في البيت؟ إذا الأب يدخل البيت وما يلتفت إلى كلامه وما يجعل على لسانه على كل حال ميزان للسانه ويحاسب نفسه ويتكلم كل كلمة يقولها في البيت، هذه جريمة بحق الطفل، هؤلاء الأطفال جريمة حقيقة في حقهم. لذلك الأب مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى على كل كلمة يقولها، يجب أن يتكلم كلام يبعد نفسه عن الخنا وعن الفحش وعن السباب. أما إذا صار الكلام هكذا قذف وملاقات بين الرجل والمرأة، واحد يشتم الثاني، فالطفل هذا يطلع إلى الشارع وشوف ماذا يصنع، شوف انظر ماذا يصنع. الأسرة أمانة أمانة، فيتحدث يلاحظ ربنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فإذا تريد أولاد قرة أعين يجب أن تكون للمتقين إماما. الآن يأتي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يفسر هذه الآية المباركة، لاحظ الأسوة، الإمام علي سلام الله عليه يقول من نصب نفسه معلما للرجال فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بنفسه بسيرته قبل تأديبه بقوله. لأن ما معنى أن الإنسان يقول كلام ويعمل ضد ما يقول؟ شو قيمة هذا الكلام؟ وقف واحد يخطب يتكلم ويقول للناس الآن الشتاء اجى وإحنا في شهر 12 والعالم الفقراء مساكين، ولماذا أنتم كدسين في بيوتكم هالأفرشة والكذا والثياب والأغطية الكثيرة؟ لماذا؟ خذوا حاجتكم والبقية وزعوا على الناس. فسمعه ولده راح يركض لأمه قال رسالة عاجلة من والدي يقول كل شيء أخرجي من البيت أخذي فقط الأشياء التي تكفيك أنت. أبوه قال هذا الكلام؟ قال والله قال هذا الكلام. طلعت الثياب طلعت الكذا طلعت كل شيء كل شيء كل شيء وحمل ووزع، ولم يبقى من في البيت إلا الشيء القليل الذي يحتاجونه، لأن هو قال هذا الكلام في خطبته. فرجع الرجل إلى البيت فرأى البيت ما فيه السماء والطارق كلهم وزعي. قال السار يا بنت الحلال ليش؟ قالت أنت أرسلت ابنك؟ قال الله يلعني إذا أرسلت ابني. وين ابني؟ تعال يا فلان اجي. قال انا ارسلتك، روح الأمة قل لها انها توزع كل شيء في البيت. قال ما انت حكيت على المنبر وقلت للناس يوزعون؟ قال هذا الكلام للناس مو إلنا هذا الكلام. فهذا كلامه ما يأثر حبيب، ما خرج من القلب وقع في القلب. اما الانسان يقول كلمة وما يعتقد فيها ما لها اثر ابدا. الآن أنت عندما يتحدث واحد معك شخص بأي موضوع، إذا هو ما يؤمن بما يقول ما يأثر فيك، ما يأثر. الأصل أن يكون هو مؤمن بما يقول، يعتقد بما يقول. فالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه. ومعلم الرجال ومدرسهم بسيرته أحق بالإجلال من معلم الرجال بلسانه. لازم واحد بسيرته أيضا يمشي مع الناس. فهاي كلها مسؤوليتنا، وتبدأ من الأسرة، تنطلق من الأسرة، وكيف نتعامل مع الزوجة ومع البنات ومع الأولاد ومع الجيران. وهذه مسؤولية واجبة مثل وجوب صلاة الصبح، ما تفرق. الآن لاحظوا الآية المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن لمن هذه الأسوة، القدوة، المثل الأعلى؟ لمن؟ يقول لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هنا ما يقول يخاف الله، لأن أساسا الرسول هو رحمة للعالمين. شوف، تأمل التعبير، شيء جميل جدا. يقول لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، أيضا ما يخاف من اليوم الآخر، إنما يرجو. لأن إذا كان مثلك الأعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة والأسوة، فأنت في نجاح. يأتي الإمام علي سلام الله عليه يبين هذا المعنى في هالكلمات. لاحظوا: بأي شيء تتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، بأي شيء تتخذه أسوة. هناك قضايا في حياة النبي ما مطروقة يا جماعة. نحن عندما نطرق حياة النبي وسيرة النبي فقط نسمع أحاديث معروفة مكررة، ما نبحث آفاق أخرى في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، أول بعد إذا تتأملوا يذكره الإمام علي سلام الله عليه، وأنا ما شايف هذا البعد أحد يذكره في سيرة النبي. هذا البعد يذكره الإمام سلام الله عليه، علي أمير المؤمنين، ويكشف عنه في نهج البلاغة لما يفسر هذه الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول الإمام علي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فتأسى، يخاطبك أنت، فتأسى بنبيك الأطيب الأطهر صلى الله عليه وآله وسلم، فإن فيه عزاء لك وأسوة وسلوى، وقد عرضت عليه الدنيا فأبى أن يقبلها. عرضت عليه الدنيا، شوف هذا البعد، فرفضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلم أن الله تبارك وتعالى أبغض شيئا فأبغضه رسول الله، وحقر شيئا فحقره. يعني الله حقر الدنيا وأبغضها، طبعا الكلام واضح، الدنيا أبغضها، الدنيا للدنيا وليس للآخرة. إذا كانت للآخرة الله ما يبغضها. الحديث عن الدنيا أنها تكون للدنيا، واحد يترك الله ويترك الآخرة ويترك الحق ويصير يجمع المال ويركض ويلهث وراء الدنيا للدنيا، وإلا الدنيا مزرعة الآخر. قال: علم أن الله تعالى أبغض شيئا فأبغضه، يعني النبي أبغضه، الله أبغض الدنيا ما أحبها، النبي أبغض الدنيا، وحقر شيئا فحقره، وصغر شيئا فصغره. ولو لم يكن فينا إلا حبنا ما أبغض الله ورسوله، وتعظيمنا ما صغر الله ورسوله، لكفى بذلك شقاقا لله ومحادات لأمر الله. الإمام علي يقول إحنا عندما نحب الدنيا والرسول كارهها، لعبك، ونعظمها والرسول مصغرها ورب العالمين مصغرها، يقول هذا كافي أن يكون شقاق إلنا مع الله، يبعدنا عن رب العالمين. فهل النبي أسوة وقدوة إلنا بهذا الشيء؟ ثم يقول: عرضت عليه الدنيا فأبى ورفضها، أبى أن يقبلها، فزويت عنه الدنيا. ولقد كان لكم في التأسي برسول الله أعظم دليل على مساوئ الدنيا وعيوبها، إذ جاع فيها مع خاصته وزويت عنه مع زخرفها عند عظيم زلفته رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يسأل الإمام علي هذا السؤال، اسمعوا كم هو عظيم. الإمام علي هنا يسأل يقول: فلينظر ناظر بعقله، انظر بعقلك وليس بعينك، أترى أن الله سبحانه وتعالى أكرم محمدا بذلك أم أهانه؟ لما زوى الدنيا عن الرسول أكرمه أم أهانه؟ فإن قال قائل أهانه فقد كذب والله العظيم بالإفك العظيم، وإن قال أكرمه فليعلم أن الله أهان غيره عندما بسط له الدنيا. لما زوى الدنيا عن النبي يعني أكرمه، فإذا كانت هذه الحقيقة اللي توصلنا لها فمعناه أن الله أهان الذي أعطاه الدنيا، اللي الله أعطاه الدنيا أهانه وما أكرمه. لذلك تشوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: حبيبي جبرائيل أحب أن أجوع يوما وأشبع يوما، ويقول: لو أردت أن تسير الجبال معي ذهبا وفضة لفعلت. ولكن لاحظ هذا المعنى الكبير، فالإنسان أول شيء إذا أراد أن يتخذ الرسول أسوة في حياته أن يخرج حب الدنيا من قلبه، هذا شيء طبيعي. وأنا أضرب مثال، هذا المثال يمكن ضربته ذات مرة هنا أو في مكان آخر ما أدري، مثال جميل كثير يعجبني، أنه حب الدنيا إذا دخل في القلب ماذا يصنع في القلب؟ حب المال، حب الدنيا يصنع كما يصنعه الماء إذا دخل في قلب السفينة. السفينة في البحر لا بد لها من الماء، ولكن لكي تمشي لا يدخل الماء في قلبها، إذا دخل الماء في قلب السفينة أغرقها. كذلك المال في الدنيا لا بد لنا منه، ولكن لكي نمشي في الحياة لا يدخل حب المال في قلوبنا، إذا دخل حبه في قلوبنا أغرقنا. والله سبحانه وتعالى ما يمنعنا أننا نأخذ المال ونعمل ونغنى ونسرى والإنسان يكون غني مما لا شك في ذلك، حتى لو ملكت أموال المشرق والمغرب، يجب أن تكون هذه الأموال وهذه الحياة مزرعة للآخرة، أن الواحد يعمل بأمواله في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذا الصحيح، إذا عمل الإنسان في سبيل الله وأنفق أمواله معناه عالج مشكلة الفقر، نشر الإسلام، فتح مؤسسات كبيرة للتربية ولأهل البيت ومدارس وحسينيات ومساجد، هاي شيء العظيم. ولا مسكين واحد يبقى يجمع المال يجمع المال يجمع المال ويبقى. يا عم لماذا لا تدفع الحقوق الشرعية؟ واحد قال: والله أنا ما أستطيع أن أدفع الحقوق إلا جماعة يأتون يكتفوني هالشكل، يضبوني بحبال ويأخذون الأموال اللي موجودة عندي بالصندوق الحديد، أنا ما أستطيع أن أستخرجها وأطلعها أبدا. من الذي يكتف يديك حتى يأخذ هذه الأموال؟ وبالفعل تبقى الأموال هكذا، بعد ذلك تذهب إلى الورث، ويا ليت الورثة يكونون على الطريق الصحيح، كان أنفقوا هذه الأموال في طاعة الله وفي سبيل الله. فالأموال تنفق على المعاصي وعلى الرذائل في أغلب الأحيان، ما أقول دائما لكن في أغلب الأحيان، فتبقى الحسرة مشتعلة في قلب هذا الرجل الذي لم يوفق للعطاء أبدا. ولذلك الإنسان عندما يعطي يعطي عن نفس كريمة وكبيرة. يقول له رجل للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول: سيدي إني فقير. ها قال: عندي حاجة. الإمام علي سلام الله عليه قال: اكتبها على التراب على الأرض حتى لا تقول. فكتب: أنا فقير. الإمام التفت إلى عبد الله ابن أبي رافع وزير المالية، قال: أعطه 200، لم يقل له دينار أو درهم. قال: سيدي أعطه دينارا أم درهم؟ من دينار ذهب، و200 دينار ذهب يعني مبلغ كبير ذاك اليوم. الإمام سلام الله عليه يقول: أعطه أنفعهما له، كلاهما عندي حجر. أعطيه الشيء اللي ينفع، إذا أعطيت فقيرا فأغنه، هذا في الإسلام وفي فكر أهل البيت. والإمام سلام الله عليه لما مر على ذلك المسيح النصراني ووجده يستجدي ويستعطي فقال لعبد الله بن أبي رافع قال ما هذا فقير في دولة علي بن أبي طالب؟ لم يقل له من هذا، قال ما هذا؟ قال سيدي هذا انظر هذا رجل مسيحي. قال حتى إذا مسيحي هذا مواطن وله حق. الآن رجل كبير، هذا عندما كان شاب كان له عضلات كان يعمل، أشغلتموه، يقول له أشغلتموه، التفت للتعبير، يقول أشغلتموه إلى أن أتعبتموه ثم تركتموه يتكفف الناس يستعطي، أفرض له عطاء، اجعل له عطاء. فقال وجعل له عطاء. يعني هذا المعنى الذي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول من مات وعليه دين فعلي دينه. من مات وعليه دين مطلوب، الرسول يقول فعلي دينه، ومن مات وله مال فلورثته المال. ما قال لي المال، لا، قال المال لورثته إن شاءوا أن عملوا به عملا صالحا. وجاءه شابان من الأنصار، يا رسول الله أبونا مات ودفناه وعنده مخزن كبير للتمر ونريد أن ننفق هذا في سبيل الله على روح والدنا. الرسول قال لا بس، خرج معهم وأنفق هذا التمر، وزع تمر عنبار ضخم كبير كله تمر، فوزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبقى شيء. الرسول يريد أن يخرج فرأى مزعة من التمر، شقة التمر صغيرة ملتصقة على الجدار على الحائط، فالرسول انتزعها وحملها بيده وقال لأولاد ذلك المتوفى الميت، قال لو أنفق أبوكم في حياته هذه كان أفضل مما أنفقنا بعد وفاته، لأن هذا اللي أنفقتوه إلكم أنتم، يعني أنتم حقكم هذا. الإنسان في حياته يجب أن يعمل، مو أنه ينتظر يكتب وصية ويوقعها وتعال شيخنا وقع الوصية هذه. طيب أنت الآن موجود بعدك ما ميت حبيبي، عمرك طويل، عمرك طويل، الآن أعمل، أعمل الآن، تنتظر والله الأولاد يعملون بعدك؟ كافي فشك بناء مسجد في فلان مكان. قلت له يا حجي حقيقة هذا واحد شكله، قلت له يا حجي حبيبي أنت ابن المسجد. قال لا الأولاد بعدين يبنون، ليش أستعجل؟ طيب بناء كذا في فلان مكان 10,000 دينار أو 10,000 كذا لفلان مشروع، كلها كتبت لي وقعها الحمد لله، خلها بالصندوق وتوفي رحمة الله عليه. بعدين هؤلاء الذين أخذوا الوصية والله لم يطبقوا منها حرفا واحدا، صدقوني حرف واحد، الآن صار لها يمكن أكثر من 5 سنوات ما طبقوا منها حرف واحد، والرجل كان متمكن وغني وكان بإمكانه أن يبني المسجد ويعطي ويفتح مؤسسات ويزود شباب وينفق على الفقراء، كلها ما صنعها. فبقى خلاص بقى هو رهين عمله. لماذا؟ ما أنت موجود في حياتك، الإسلام ما يقول لك انفق كل ما عندك واترك الأولاد في جوع وفقر، لا، يعني هذه أيضا ملاحظة، لكن أنت تستطيع أن تنفق قدر الإمكان فأنفق. على كل حال أنفق، الله تبارك وتعالى يعطيك مما جعلكم مستخلفين فيه. فهذا بعد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أننا نزهد بالدنيا، ليس الزهد أن لا تملك شيئا، ولكن الزهد أن لا يملكك شيء، خلص هذا شيء طبيعي. البعد الآخر حبيبي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن ندعي أن سنة النبي وسيرة النبي، طيب هذا الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلما يكون أسوة حسنة، البعد الآخر العظيم هو علاقة الرسول صلى الله عليه وسلم بأهل بيته. لماذا ترى المسلمين تركوا هذه العلاقة؟ حتى عندما يذكرون النبي بالصلاة، اللهم صل على محمد وآل محمد، يقول صلى الله عليه وسلم، أهل البيت ما موجودين، وإذا دخل أهل البيت فلازم يدخل أصحاب النبي معهم حتى يبين أنه أهل البيت مثل الأصحاب، نفس الشيء نفس الترتيب. لا، وبعضهم يكتب عن أصحاب النبي أنهم أفضل من علي بن أبي طالب، كما قرأت ذاك منشور ناشري هنا في مكان أنه الأصحاب أفضل من الإمام علي. طيب الإمام علي من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، أمير المؤمنين، باب العلم، أنا مدينة العلم وعلي بابها، خلص هالشكل المسألة كافية. وذاك السيد اللي ذكرته في يوم من الأيام يقول للعلامة الحلي، تسامحي تحفظوها بس محلها محلها، تقول للعلامة الحلي رحمة الله عليها قبل 800 سنة، يقول أنت العلامة الحلي بأي وجه تجيزون الصلوات على النبي؟ ليش؟ ما هو الدليل؟ علامة تعجب فالتفت إليه قال الدليل موجود، الله يقول هذا دليل بسيط، يعني العلامة الحلي عنده كتاب اسمه الألفين، يعني ألف دليل عقلي وألف دليل نقلي على إمامة علي بن أبي طالب وولاية أمير المؤمنين. هذا الكتاب عظيم اسمه الألفين، اللي هو العلامة بعد وفاته يقول لولده في المنام في ليلة الجمعة لما رآه ولده قال يا أبا كيف أنت في عالم البرزخ؟ قال والله يا بني لولا الألفين، يعني ما لازم يقول لولا الألفان بس يقصد الألفين يعني كتاب الألفين، قال لولا الألفين وزيارة الحسين لقصمت الفتاوى ظهر أبيك نصفين. يعني هذه الدقة لا يعني الكلام أنه يستهين بالفتاوى اللي يعطيها، لا مو هذا المعنى، المعنى أكبر من هذا، المعنى العمق على ولاية أمير المؤمنين، التركيز على الولاية، التركيز على الإمامة، التركيز على زيارة الإمام الحسين. فيقول له هذا السيد للعلامة الحلي يقول تعال يا علامة. وهذا العلامة الحلي لما أنا أقرأ في حياته حقيقة يعني في اليوم 24 ساعة، يعني أحيانا ممكن تجد العلامة الحلي يكتب 20 ساعة بال 24 ساعة، هذه واحد يتصورها، يعني هؤلاء عباقرة، ذهب من الحلة إلى كربلاء لحضور عرس ولد من أبناء الفقهاء الكبار هناك في وقته، فتأخر 3 أيام، فلما رجع ولده قال له يا أبا أنت ذهبت 3 أيام لحضور العرس فأنا ما راح أصلي خلفك. قال يا بني أنا ذهبت لزيارة الحسين سلام الله عليه، هو حضور العرس هو ضمن الزيارة، ثم أنا عملت شيئا في 3 أيام هذه. قال ماذا عملت يا أبا؟ فأخرج له كتاب بالفقه التبصرة، هذا كتاب التبصرة اللي العلماء لما يشرحوه يعجزون عنه حقيقة، أجمع كتاب للفقه، كتاب صغير كتاب صغير. قال أنا كتبت هذا الكتاب في الطريق في رواحي ومجيئي، حتى وهو على الراحلة كان يكتب، حتى وهو على الراحلة. تأمل علماءنا إلى أي مستوى يصلون، لأن هؤلاء حبيبي عشرات السنين الفقيه العالم المرجع يجلس يدرس الباقر والصادق وأهل البيت غارق بهذا النور، قال له هذا الكتاب خذه يلا. فيسأله ذاك السيد يقول له بأي وجه تجيزون الصلاة على محمد؟ قال عندنا الدليل، أدلة موجودة كثيرة، كيف تخفى عليك؟ قال أعطني دليلا واحدا. قال الدليل هذا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فاللي يصبر عند المصيبة تجوز عليه الصلاة، فكيف ما تجوز على أهل البيت؟ السيد قال لأهل البيت أصلا ما عندهم مصيبة. العلامة الحلي قال عظيم، أكبر مصيبة على أهل البيت وجودك أنت، أنت لأنك ابنهم هاي أكبر مصيبة عليهم، فلذلك تجوز الصلاة عليهم، لأن أنت ابنهم ومضايق ليش تصلون عليهم؟ فلأنه لو لم يكن من مصائب أهل البيت إلا وجودك أنت وانتماءك لهم لك. القضايا اللي تذكر العلامة رحمة الله عليه ذكرناها كذا، أنه هو مجتهد كان مطلق، يعني في سن 11 من عمره، صار مجتهد عظيم وعمره 11 سنة تأملوا. وخاله المحقق صاحب الشرائع هالرجل هذا العظيم يتحدث عنه بشكل، أنا حقيقة لما أقرأ هذا كتاب 2000 وكتب العلامة لما واحد يقرأها أقرأ نهج الحق اللي يتحدث فيه العلامة الحلي عن ولاية الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه، ولاحظ البحر المتلاطم من العلم، فهو مجتهد وولده مجتهد وعنده بنت مجتهدة كانت وزوجته مجتهدة، كل من عنده في البيت كانوا مجتهدين، وحتى خادمها الذي يخدمه في البيت كان مجتهد. يعني البيت الوحيد بالعالم اليوم بيوت الناس يعني وليس أهل البيت، البيت الوحيد اللي كل من في البيت مجتهد هو بيت العلامة الحجي. شوف إلى أي مساء، إلى أي مجال وأي مدى يصل وتصل قضية المثل الأعلى والأسوة في الحياة. شفت كيف؟ الآن هو داخل وعمره، هاي قصة عجيبة تنقل منه، عمره 14 سنة ودخل في بغداد ومجلس كبير فقهاء وعلماء، فلاحظ أنه إذا يدخل عليهم بهذا الشكل يتصورون هذا صغير بعد، صغير بالسن. فرأى رجل زاده الله بسطة في الجسم لا في العلم، قال له تعال العلامة الحلي، قال له تعال أنا ألبسك هذا اللباس وكن معي ولا تتحدث بشيء، إذا دخلنا على هذا المجلس أي سؤال يوجه إليك قل أجب يا ولدي، أشر علي وأنا حقيقة ابنك يعني أنا في سن ولدك. قال كيف ماذا أقول؟ قال احفظها زين، احفظها لا تخطئ فيها، أجب بقى 10 ساعات حتى أحفظ هذه أجب يا ولدي، حفظها أجب يا ولدي. ودخل في المجلس بحسب الأصول، وإذا هؤلاء الله أكبر، هذا شنو العالم هذا جاي من الهند هذا، تفضل مولانا. فكل يسألوا أسئلة بالعقيدة والكذا، هو يلتفت إلى العلامة الحلي يقول أجب يا ولدي، والعلامة يبدأ يقولون إذا هذا اللي عمره 14 سنة حقيقة، وهذه مجموعة في كتاب أيضا هاي الأسئلة، يعني كلام مجموع في كتاب لما تقرأها تلاحظ الأسئلة كانت تدور في العقيدة والاجتماع والسياسة والاقتصاد وإمامة أهل البيت والحقوق والواجبات كل. بعدين علامة الحلي يريد يبين أنه خلص على هذا بقى من الظهور إلى الليل إلى صلاة المغرب، فقام العلامة رحمة الله عليه يجدد الوضوء وترك هذا الرجل جالس وحافظ أجب يا ولدي. الآن هو سمع كلمة ثانية حفظها، يعني فيه إشكال شرعي هذا، بس فيه إشكال شرعي، فهذا قال الحمد لله وحدة ثانية تخلصنا طلعنا من الطريق. الآن وصل، قام العلامة الحلي رحمة الله عليه راح لإصباغ الوضوء، تأخر. هؤلاء على عادتهم الآن ما في أجب يا ولدي، بدأوا يسألوه. فأول سؤال واحد سأل رجل من العلماء الكبار، قال ما رأيك في قضية توحيد رب العالمين، توحيد يعني، قال له هذا في إشكال شرعي. قال عجب، إشكال شرعي في توحيد رب العالمين؟ فظهرت القضية، وإذا هذا المسكين ما عارف إلا أجب يا ولدي، وراح ولده يتوضأ بقت عند الإشكال الشرعي. فقالوا له في توحيد الله إشكال شرعي، أنا نسألك توحيد الله في المدرسة أهل البيت، ماذا يقول أهل البيت عن التوحيد؟ وإذا مسكين هذا أسقط في يده العلامة أخر يريد يبين لهم أنه المسألة ما تقتضي العمر والسن بمقدار ما تقتضي الفهم والعلم، كما قال ذلك الصبي الحجازي لما دخل على مجلس عمر بن عبد العزيز وخطب، وقف يخطب ولد عمره 7 سنوات، فعمر بن عبد العزيز قال أيها الصبي اجلس لا تتحدث، وليقم من هو أكبر منك سنا وليتكلم، أنت في وفد الحجاز تخطب عمرك 7 سنين، هؤلاء كبار السن معاك احترمهم اسكت. فالتفت الصبي إلى عمر بن عبد العزيز قال أصلح الله الأمير، لو كان مقياس الكفاءة كبر السن لكان في مجلسك هذا من هو أحق بالخلافة منك، لأنه في شيوخ عمرهم 90 سنة وأنت ما واصل عمرك للـ40 سنة، ف فكيف أنت صرت خليفة الآن وهؤلاء اللي عمرهم 90 سنة ما صاروا خلفاء؟ قال تكلم يا بني تكلم تكلم بارك الله فيك. قال والله نحن ما جئنا خوفا منك ولا طمعا فيك. لاحظ شلون ترتيب خطاب بشكل في كلمتين وجعل هذا الخطاب لأننا وجدنا أنفسنا منعمين برحمة رب العالمين ولا جئنا خوفا منك لأنه لم يبلغنا أنك تظلمنا. هاي أول ما جئنا عمر بن عبد العزيز، وإنما جئنا لنرحب بك ونشد على يدك ونذكرك بالله سبحانه وتعالى ونذكرك بالله سبحانه وتعالى. قال مثلك فليعظ الملوك يا بني، أنت مستوى عظيم. وبالحقيقة لو كان مقياس الكفاءة كبر السن لكان من في مجلسك من هو أكبر منك سنا أحق بالخلافة منك. فلاحظوا المسألة كيف تأتي. فيقول هنا البعد اللي موجود في حياة رسول الله أنه أسوة وقدوة لنا هو علاقته بأهل البيت. رسول الله كان يحمل الحسن والحسين على صدره ويبكي، كان يحمل الحسين ويبكي، كان يقف على باب الزهراء يطرق الباب ما يدخل كما مر عليكم، كان إذا سمع بكاء الحسين يقول بني فاطمة أما تعلمين أن بكاء الحسين يؤذيني، كان إذا دخلت عليه الزهراء يقوم إجلالا لها، كان يقبل يدها. فأين اقتداءنا برسول الله في هذا المجال؟ وين؟ لاحظ شلون. ولذلك الذين يدعون أن السنة والسيرة تطبق من دون أهل البيت هؤلاء على خطأ كبير يا حبيبي. مهما يكون حتى لو أنا نفسي أتحدث بهذا الموضوع، يعني بالنسبة لمدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ويدخل الحسن والحسين سلام الله عليهما، وأنا هذه الأحاديث أقرأها دائما حتى يحفظها أبناؤنا ولا ينسوها، لأنه تنسى حبيبي تنسى، ما حد يذكرها. الآن عيد الغدير من يذكره؟ يوم الغدير من يذكره؟ خطبة الغدير أنا أذكر قبل 30 سنة أو أكثر أذكر الشبان يحفظون خطبة الغدير، يحفظون خطبة الزهراء سلام الله عليها، يحفظون خطب من نهج البلاغة، يحفظون أدعية الصحيفة السجادية، شباب يأتون عندي حافظ رسالة الحقوق كلها للإمام زين العابدين سلام الله عليه. الآن ما شايف هذا الشيء، الآن ما شايف هذا الشيء، لأن الفراغ اللي موجود، يعني ما أعلق أكثر من هالكلمة، أنه ما شايف هذا الشيء خلاص. وإن شاء الله لو خليت يقول لو خليت لقلبت إن شاء الله موجودين. إنما نريد قضية حقيقة، أنه أنت تحتك مع هذا الفكر العظيم، معقول نهج البلاغة هذا الكتاب العظيم ما يدرس مثلا في كلية الآداب في الأدب العربي في المدارس، أو يعطى للطلاب أن يحفظوا قصص وخطب نهج البلاغة في العالم العربي والإسلامي؟ الأولاد ما عارفين شيء. إذا يردون بكلية الآداب أو الأدب العربي يقرؤون قصص العرب أو الكتب الأخرى مثلا البيان والتبيين للجاحظ، جيد ما في إشكال، لكن لماذا لا تذهب إلى نهج البلاغة؟ لماذا لا تذهب إلى الإمام علي بن الحسين زين العابدين وتسمع ماذا يقول في الصحيفة السجادية؟ شوف هذا الكلام العظيم. الله أكبر. سبحانك اللهم تعلم وزن الشمس والقمر، سبحانك اللهم تعلم وزن الفيء والهواء، سبحانك اللهم تعلم وزن الظلمة والنور، سبحانك اللهم تعلم وزن الريح كم هي من مثقال ذرة. بعد ذلك يقول إن قوما عبدوك بألسنتهم أو آمنوا بك بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم ليحفظوا بذلك يحقنوا دماءهم وأموالهم، ها؟ فبلغوا ما أملوا. ونحن آمنا بك بقلوبنا وألسنتنا يا رب العالمين. شوف هذا المعنى، يا رب العالمين لئن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بعفوك، ولئن طالبتني بجرمي لأطالبنك بمغفرتك، ولئن أدخلتني النار. لاحظوا الحوار العظيم مع الله، هذا الإمام السجاد، ولئن أدخلتني النار لأخبرن أهل النار بحبي لك. إذا دخلنا بجهنم أخبر أهل جهنم وأقول لهم أنا أحب الله، هذا حبيب قلبي، يا حبيب قلوب الصادقين، يعني حتى لو أدخلتني في النار حبك لا يخرج من قلبي. شوف، بينما واحد أحيانا تصيبه فتنة أو مشكلة صغيرة يطلع عن الطريق يجزع، ليش الله، لماذا الله كاتب لي هذا الموضوع؟ لا حبيبي، هي الدنيا ليست دار خير دائما، الخير موجود فيها لكن الشر أيضا موجود. ما معنى ذلك؟ أن الله خلقنا حتى إحنا نعيش براحة في الدنيا، لقد خلقنا الإنسان في كبد، مكان واحد فيه راحة فقط وما تجد غير ذاك المكان أبدا وهو الجنة، غير ذاك المكان ما فيه. واللي ما عرفوا الطريق منك يطلعون على نار جهنم، على الجهة اليسرى على الشمال يطلع يروح الجهنم، أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، متبه شلون دقة هذه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، تقريره وعلمه وفكره وقوله وفعله حجة. فهل الأمة حفظت حرمة نبيها في أهل بيته؟ هذا المعنى الذي أريد أن أقوله. يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم ويأتي إلى المسجد الحرام في تلك الساعة الرهيبة اللي اتكلم فيها كلام، من كانت له مظلمة عندي فليأتي يأخذ هذه المظلمة. الآن يجي واحد أسا هذه القصة عليها كلام وعليها حديث وعليها دراسة، لكن كما هي مذكورة سواد الأنصاري قصة معروفة، يقول يا رسول الله لما رجعت أنت من الطائف كنت تحرك صوتك فوقع صوتك على بطني. أقول هذه فيها مجال وفيها دراسة وفيها تحفظ أيضا، لأن الرسول لا يتعمد ضرب أحد، لكن هكذا. أنا ما تعمدت أني أضربك، لا ما تعمد، لكن الصوت وقع على بطني وأنا أريد حقي. قم يا بلال وأتنا بالصوت الممشوق من بيت فاطمة. فذهب بلال وجاء بالصوت الممشوق وحضر، والتفت الرسول إلى سواد الأنصار، قم يا سواد اقتص مني، هل أنت مذنب يا سيدي؟ روحي فداء لتراب أقدامك. لكن لاحظ الدقة وين هنا. سواد أيضا ما يريد يقتص، هي القصة كلها فيها جانب، هذا جانب الأسوة وجانب المحبة، وسواد كان يريد أن يقف ذلك الموقف حتى يتعوذ ببدن رسول الله من النار، فيقوم يقبل الرسول على بطنه ويقول اللهم إني أعوذ بموضع القصاص من بدن رسول الله، أعوذ من بهذا الموضع من النار. ورسول الله يقول يا سواد أتختص أم تعفو؟ قال أعفو يا رسول الله. قال اللهم اعفو عن سواد، هذا مثل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وما عند ذنب، كان يستغفر في اليوم والليلة 500 مرة من دون ذنب، إنه معصوم روحي له الفداء. اللهم اعفو عن سواد كما عفى عن نبيك صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ينزل ويذهب إلى بيت أم سلمة ويجر رجليه وقد أثقله الألم، لأنه كان مسموما روحي له الفداء، الرسول كان مسموم، وما من أهل البيت إلا مقتول أو مسموم. يكون عند أم سلمة، بعد ذلك يتصل بالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في قضية، الآن هذه ملخصها، قضية الآن الجيش الذي جهزه، نفذوا جيش أسامة كذا، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، هذا كله اترك البحث، خذ منه النتيجة الوحيدة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب في بيت أم سلمة، يقول ادعوا لي أخي ووصي وصاحبي. فيدعون أمير المؤمنين، يجي أمير المؤمنين عنده فيراه بتلك الحالة، يا رسول الله في لحظات، يعني هو صحيح طول كم يوم، لكن هالحالة فاجأته بأبي وأمي، أو أنه هكذا صار، يعني بعد هذا الخطاب رسول الله ثقل حاله وثقل مرضه روحي له الفداء. فدعا الزهراء جيء بها، جاءت الزهراء أكبت عليه تقبله وتبكي، والإمام أمير المؤمنين كذلك. طلب الحسن والحسين جاء إليه
جعلهما على صدره يشمهما. أراد الإمام أمير المؤمنين أن يرفعهما عنه، قال لا يا أبا الحسن دعني أشمهما وأتزوج منهم. ويأخذ الحسين يبكي يقول ما لي وليزيد، لعن الله يزيد، هكذا كان يقول. بعد ذلك لما دخلت الزهراء ورأت أباها تقول حاله، خرج للصلاة يتوكى على الإمام علي والفضل بن العباس، وصلى صلاة خفيفة ورجع بعدها إلى البيت وثقل حاله مرة أخرى هكذا. فدخلت عليه الزهراء فلما رأته بكت وحنت وأنت وقالت وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. ففتح عينه وقال بني فاطمة، حبيبتي فاطمة، هذا قول عمك أبي طالب، لا تقولي ولكن قولي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم. وهذه فيها حكمة عجيبة أقولها لكم على السريع، أنه واحد كان يلتفت من الأولياء الصالحين وأخذ القضية من الإمام أبي عبد الله الصادق كأنما يسأله هكذا، يقول له سيدي لماذا الزهراء لما قرأت هذا البيت الشعر الرسول قال لها لا تقولي هذا وإنما قولي وما محمد إلا رسول. الإمام الصادق كأنما يقول لو أصرت على كلامها لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنها تقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، يعني حاضر موجود. لذلك هذا يبين مقام الزهراء الروحي فداها وعظمتها. لذلك قال لها بني قولي وما محمد إلا رسول فكر. ثم أخذ يدها ووضعها على صدره، وأخذ يد الإمام علي سلام الله عليه وضعها على صدره وأراد أن يتكلم غلبته عبرته، ثم جعل يد الزهراء في يد علي أمير المؤمنين وقال له يا أبا الحسن هذه وديعة عندك. لذلك لما دفنها أمير المؤمنين في الليل ها اتجه إلى قبر رسول الله، اتجه إلى الرسول وقال يا رسول الله عني وعن ابنتك، السلام عليك يا رسول الله عني وعن ابنتك النازلة في جوارك السريعة اللحاق بك. قل يا رسول الله عن صفيتك صبري ورق عن سيدة النساء تجلدي. ثم قال لقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة، أما حزني فسرمد وأما ليلي فمسهل. هذا كان يقول له عمار بن ياسر في صفين، يقول للإمام أمير المؤمنين يقول سيدي ألا تختضب، ما تجعل خضاب على لحيتك؟ قال يا عمار نحن في حزن. فقال له عمار أي حزن يا سيدي؟ قال نحن في حزن على فاطمة. وبالفعل هو قال أما حزني فسرمد، وهذا صحيح الكلام، وأما ليلي فمسهل. استرجعت الوديعة، الوديعة ردت، لكن رجعت الوديعة وضلعها مكسور، ورجعت الوديعة وعينها منطفية من اللطمة اللي وقعت على عينها. اي نعم نعم، هذا الله يرحمك يا محمد علي جسام كان يخطب في صحن أمير المؤمنين. أنا هاي أذكرها في ساعات أنه توفيق من الله سبحانه وتعالى، أعيدها أذكرها، في أمير المؤمنين بالصحن يخطب ويقرأ، فوصل إلى هذه الحالة راد يقرأها ويتكلم، فقام سيد من السادة قال يا شيخ محمد علي لا تقرأ هذه المصيبة عند أمير المؤمنين، ما يقدر يسمعها أمير المؤمنين. هذه واحدة. وأذكر السيد سيد جواد شبر رحمة الله على روحه الطاهرة، هذا البطل خطيب المنبر، كان يقرأ في النجف الأشرف في مجلس يوم وفاة الزهراء، وأحد السادة كان يقرأ قدامه مقدمة، فالمقدمة صاحب المقدمة قرأ هذه المصيبة وقال أن الزهراء أغمضت عينيها، وسيد جواد رحمة الله عليه كان يسمع. بعد ذلك لما خلص صعد سيد جواد شبر على المنبر وقرأ المجلس إلى أن وصل إلى المصيبة. التفت لهذا السيد اللي جالس قال له سيدنا أنت قلت على المنبر وأغمضت عينيها. قال لي نعم مولاي هكذا اللي يموت يغمض عيونه. قال له صح، لكن هي ما أغمضت عينيها، هي عين وحدة أغمضتها، لأن الأولى كانت مغمضتها من اللطمة عليه. وهنيئا لمن يدرك هذا المعنى الكبير. أحبتي،
كانت تطلب من الإمام علي أمير المؤمنين أن يريها قميص رسول الله، كانت تأخذ القميص تشمه حتى تقع على الأرض مغمى عليها، غيبه عنها، صارت تذهب إلى قبر أبيها رسول الله تأخذ قبضات من تراب القبر، تقول ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليها، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام، صرنا ليالي يا أنا قمت للباب لكن ما علي حجاب، حسبي العدوم اللذت خلف الباب عصرني واسقط المحسن وصدر يا الباب يا الباب، لبست الحزن طول الدهر يا الباب، ذهيل ولا بقى لي فكر يا الباب، انشدك وين محسن صقر يا الباب، يوم العصر والزهر الزكية. قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذان، فقال اي وعزة الجبار ليس على الزهراء من خماري، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب، فمذ رأوها عزيز عليك ها فمذ رأوها عصروها غصرة، كادت بنفسي أن تموت حسرة، تصيح أيا فضة أسنديني، فقد وربي أسقط وجني. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. إلهنا نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا مولاي فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بحول الله وقوته من حول خلقه وقوتهم، أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك وحبيبك وصفيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك وأوليائك يا رب العالمين. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أمات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.